بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أولي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نجدد لكم تحيات وتهاني بمناسبة هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، الذي لو لم يكن مواقفه الحكيمة لما بقي من الإسلام اسم ولا رأس، ولما كان لإمام الحسين عليه السلام موقع لأن يدعو إلى الإسلام وإلى الإيمان ويكون منارا كبيرا في عالم الإسلام وملتجعا لجميع الأحرار. في سورة الصف ذكرنا الآية الأولى يعني الثانية والثالثة، وهناك بعد يا أيها الذين آمنوا في القسم الأخير من هذه السورة المباركة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يعني في الحقيقة ثلاث مرات الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة يخاطب المؤمنين، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة، وجلها مسألة الجهاد والمقاومة ومثل هذه الأمور. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. خطابات القرآن على أنواع متعددة مختلفة، قد يكون الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين ويأتي بفعل أمر يأمرهم بشيء، قد يكون لا يأمرهم ولكن يسأل عنهم شيء، قد يكون يقص عليهم قصة من القصص التي هي فيها دروس وعظة كثيرة. هنا في هذه الآية المباركة سؤال، ولكن سؤال يعني جوابه أمر واضح، هل أدلكم إلى تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا شيء كل الناس يحتاجون ويحبون هذا الأمر، يحبون النجاة من العذاب العليم، مما العقل يدعو إلى ذلك وعلى تعبيرنا قياساتها معها. فعندما يقول يا كما أنت تعرض على إنسان هل تريد الشيء الذي هو تعرف أنه مشتاق إليه، هل تريد ذلك؟ يعني نوع من الإغرار والتنبيه بأني أريد أن أتفضل عليك وأعطيك شيئا قيما. هنا الله تبارك وتعالى ما أمر في هذه الآية المباركة، قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أولا مفهوم التجارة في الحقيقة أخذ وعطاء، نعطي شيء ونأخذ شيء آخر، ولكن الشيء الذي نأخذ لابد أن يكون قيمته أكثر من الذي ندفع، وإلا هذا تجارة خاسرة إذا كان مساوي لا فائدة في التجارة، وإذا كان أقل فائدة هذا خاسرة. فعلى ذلك أولا شبه الأمر بتجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أولا تؤمنون بالله، هذا الشيء الذي لا أحد ينكره، حتى المشركين كانوا يعتقدون بالله تبارك وتعالى، جميع الأديان يقولون أن الله موجود. أنا رأيت قبل لعل أكثر من 40 سنة في كتاب مرحوم الشهيد هاشم النجاد، وكان جاء ب يعني حساب أنه 7 من كل العالم، 7 بالمئة هم دهرين لا دين لهم، ينكرون الله تبارك وتعالى. والستة عشر منهم يسكتون عن أنه الله موجود أو لا، دون لا ندري. والباقي كلهم يعترفون بأن الله تبارك وتعالى هو موجود. الآن بوذيين، هندوس، وكذلك مسيحيين، يهود، نصارى، كل الفرق المختلفة لليهود والنصارى، الفرق المختلفة للمسلمين، كلهم يعترفون بالله تبارك وتعالى. حتى المشركين يشركون بالله. ولذلك في القرآن آيات عديدة يسأل عنهم، يسأل عنهم، هم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يعتقدون بالله تبارك وتعالى إله السماء، ولكن خطاؤهم في أنهم يجعلون أصناما أو أشباها أو ملائكة أو يعني بعض الأوهام يعبدونهم من دون الله ليقربونهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما تؤمنون بالله هذا أمر مقبول، ورسوله طبعا، رسوله رسول الله إذا اعترفوا برسالته هذا لا يمكن إنكاره، ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، المال والنفس كلاهما، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يبين لهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا تتنبهون بذلك تعرفون أن هذا خير. كيف يمكن أن نقول أن الإيمان بالله لا يفيد؟ من يقول بالله تبارك وتعالى الإيمان قطعا يفيد. وكذلك رسوله قداسة، وهو مرسل من عند الله تبارك وتعالى، والجهاد في سبيل الله كذلك بأموالكم وأنفسكم. طبعا الجهاد بالأموال عادة في أكثر الموارد جاء الأموال والأنفس، ولعل السر في ذلك أن الجهاد كان عادة بالمال وبالنفس في أصل رسول الله. من لم يكن عنده مال لا يستطيع أن يذهب إلى الجهاد، لأنه لم يكن معسكرات أو ميزانية للحرب حتى يجاهد. كان كل واحد يأتي بفرسه وبسيفه وبأشيائه ويحضر حتى طعامه، يحمل معه الطعام للمشاركة في الجهاد. بعض الناس ما كانوا يشاركون ولكن هم كانوا يدعمون، ولكن على كل حال لم يكن معسكر وهناك ميزانية معينة للجهاد. ورسول الله يأمرهم أن يأتوا ويأخذوا كذلك راتب أو جائزة، لا، لم يكن هذا الشيء. كانوا يجاهدون، وكان الشيء الذي متوقع من المنافع الغنيمة التي كانوا يأخذونه من العدو. ولذلك لا بأس أن نشير إلى هذا الأمر، أن في زمن رسول الله جعلوا من سهم الغنائم لمن يكون معه فرس ضعفين، يعني ثلاث أضعاف، سهم له وسهمين لفرسه. لماذا؟ لأن الفرس في ذاك الزمان لم يكن له فائدة كثيرة، لأن الفرس حيوان سريع يعني موت، سريع الهلاك، وليس تحمله كالحمار أجلكم الله. حمار تحمله قليل، مؤونته قليل، طعامه طعام سهل، ولكن الفرس كان يحتاج إلى مال كثير أن يخصص له. ولذلك لتشجيع الناس على الإنتاج، إنتاج الفرس، كان رسول الله جعل لمن يحمل معه فرس ثلاث أضعاف، يعني في الحقيقة قصر أو سهم له وسهمين للفرس. كان صار سببا الناس يربون الفرس، لأن الفرس من هذه الناحية جيد، ولكن الغنم والبقر له حليب ومن لحمه يستفيدون، طبعا من فرس كذلك من لحمه يستفيدون، ولكن على كل حال فرس لم يكن له فائدة إلا للمعنونين أن يركبوا الفرس، حتى للأسفار البعيدة لا تحمل الفرس مسير بعيد، إنما له عدو في مجال قليل، طريق قصير، وبعد ليس هكذا. ولذلك أموال شيء مهم، كان هم يقولون صلوا على محمد وآل محمد لاستقبال الإخوة الأعزاء. خوش آمدید، مشرف فرمودید، خوش آمد، سلام کو الله، بس الله ایامكم. فعلى ذلك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا عندما يقول سبيل الله، سبيل الله يحتاج إلى أمرين. الأول أن يكون هذا الشيء شيء مفيد حتى يكون سبيل الله، وثانيا أن يكون بنية الخير. فمن عمل شيئا من الأعمال الخيرية رياء ليس في سبيل الله، أو عمل شيئا لا فائدة له أو أحيانا يضر، هذا كان لا يغو في سبيل الله، يقتل المؤمنين في سبيل الله، يسرق الأموال في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله. فلا بد أن يكون أولا الشيء الذي يذهب وراءه أمرا حسنا من الصالحات، وثانيا أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، نيته نية صحيحة. بأموالكم أنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بالنسبة إلى غفران الذنوب، الله تعالى يغفر ذنوبكم. هناك كلام بين المفسرين، هل الغفران بمعنى جميع الذنوب أو الله تبارك وتعالى من حقه، حق الله تبارك وتعالى يغفر، ولكن في الجهاد لا يغفر زائدا على ذلك. ولذلك في بحث الفقه في باب الجهاد كذلك بحث الفقهاء أنه يجب على كل إنسان يشارك في الجهاد وجوبا كفائيا. فهل من كان عنده دين يجوز له أن يذهب إلى الجهاد أو لا؟ بحث مفصل. أو يجب عليه أو لا؟ يعني بما حق الغير متعلق به إذا ذهب إلى الجهاد ومات يضيع حق الغير. بعض الفقهاء قالوا إذا كان الدين حالا لا يجوز، إذا كان مؤجلا يجوز. بعضهم يقول لا، حتى إذا كان مؤجل يعني له مدة مع ذلك لا يجوز. وهناك بحث مفصل في الفقه في باب الجهاد حول الذي مدين وعليه دين يجوز له الجهاد أو لا. ولكن قسم آخر يقولون هذا الأمر يغفر لكم ذنوبكم جميع الذنوب. أظن الشيء الذي هو يعني يترأ إلى البال أن الله تبارك وتعالى المجاهد إذا لم يقصر في أداء دينه في حقوق الناس، ولكن صدر منه بعض الأشياء التي ورد على ذمته حق الناس، إذا كان هكذا وهو عازم على الدفع إذا قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، الله يرضي هؤلاء الذين كانوا لهم طلب. يعني يوم القيامة إنما يسير مكان الحساب والكتاب، الله تبارك وتعالى يدفع إلى من كان دائنا بالنسبة إليه شيئا يرضيه، حتى لا يكون لهذا الشخص مشكل في عدم يعني أدائها مال على ذمته. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يغفر لكم ذنوبكم، لا بأس أن المراد يغفر ذنوبكم كلها سواء حق الناس أو حق الله تبارك وتعالى. ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار، جنات مكان الترفيه، مكان جميل. والله تبارك وتعالى يدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. الجنات إذا كان مع الماء هو أروع شيء للإنسان يتلذذ به ويستفيد. ولكن بعد ذلك يقول مساكن طيبة في جنات عاد، مضافا إلى الجنات التي تجري من تحت الأنهار مساكن. الإنسان الذي هو في مكان مرفه و يتنزه عادة يمل، يحتاج إلى الاستراحة. هنا الله تبارك وتعالى تطيبا لخاطر المؤمنين، ولو مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. كذلك يعطيون مسكن، مكان للسكن، الإنسان يسكن إليه ويستريح فيه. والله تبارك وتعالى جعل لكم الليل سكنا، في آية أخرى جعل قلب من هو خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وسكون الإنسان راحة الإنسان بأمور مختلفة، وأهمها المكان الذي يسكن فيه ويرتاح ولم يكن له أي مشكلة. في أن عدن ذلك الفوز العظيم واقعا. لماذا هذا الفوز العظيم؟ لهذا هذا مؤبد، هذا مضمون، هذا الشيء ليس شيئا مؤقتا، وخصوصا في الآخرة مجرد اللذة والراحة من دون أي تعب. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، ولكن بما أنه ليس عنده عمل الذي حسابه حساب جيد، يعني موازينه ثقيلة من الخيرات والصالحات، هو بعد ذلك أبدا ليس له مشكلة. ولذلك هو واقعا ساكن في هذا المكان، وفوز عظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هنا أخرى تحبونها، هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله أولا يعدهم الآخرة. إذا وعدهم الآخرة هم طبعا يخلصون نياتهم، الذي يعمل للجنة يعمل لله تبارك وتعالى مخلص، لا يخرب عمله، يذهب إلى الجهاد، لا يجاهد للغنيمة، ولا يجاهد لأن يقول إنسان شجاع إنه إنسان قادر، وحتى لا يجاهد للأمور الدنيوية. إذا كان عاقلا ويريد أن يفوز فوزا عظيما، قد يكون أنا أدافع عن دولتي أو عن وطني لأن يكون آمنا أصطلح في براحته والناس يستريحون، هذا شيء جميل لا بأس به، ولكن هذا أقل شيء يستفيد الإنسان. ولكن إذا نوى أنا أذهب إلى الجهاد لأن يكون بلدي آمنا فالله تبارك يرضى عني، وأهل المؤمنون كذلك يصلون إلى الراحة وعدم الخوف لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك. يعني كل شيء يكون إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى عندما يتكلم يتكلم بشيء يجعل الإنسان يستفيد مما يعمله من الصالحات إلى أعلى درجة الكمال. لذلك هؤلاء الدهريين الذين لا يؤمن بالله يمكن إنهم نيات حسنة، يعملون الخير لخدمة الناس، خدمة البشر، ولكن وراء خدمة البشر لماذا؟ ماكو شيء. إذا كان نيتهم لخدمة البشر لله تبارك وتعالى، عند ذلك يكون عمله عمل خالص، وعند ذلك يكون في مقامه وفي خطاه خطاء ثابتة ولا يعني يتزلزل. الإنسان الذي يعمل للدنيا ضعيف سيئا يتزلزل، إذا جاء الشيء دنيوي أعلى منه يميل إليه، ولكن إذا نوى الله تبارك وتعالى والآخرة ليس شيء يساوي ما دفعه، ولذلك هو يستفيد من ذلك ويشعر بأنه رابح. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يقول ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. فلابد نحن عندما نعمل شيئا نعرف كيف. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أمر آخر بعدما يذكر القرب إلى الله تبارك وتعالى، بل فعل لله تبارك وتعالى، يذكر آثار التي تترتب على فعل الإنسان في سعادته الأبدية بعد الموت، بعد ذلك يعود إلى الدنيا ويقول وأخرى تحبونها، الشيء الذي عادة الناس يحبونها، تحبونها نصر من الله وفتح قريب. حتى في الدنيا أنتم المنتصرون، في الدنيا دنياكم مسير آمنة وفوائد دنيوية كثيرة، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. المؤمن يبشر بذلك أنه سوف يكون من المنتصرين. هنا بالنسبة إلى وفتح قريب ما المراد من الفتح القريب؟ بعض المفسرين قالوا المراد من الفتح القريب بشرط فتح مكة المكرمة، الله وعدهم فتح مكة المكرمة، ففتح القريب فتح مكة المكرمة. بعضهم قالوا الفتح الغريب يعني فتح الروم وإيران، الشيء الذي كانوا يتمناه. ورسول الله عندما كان في حرب الخندق كان يضرب بهذا المعوله إلى هذا الصخرة، فخرج منه برق، قال أنا رأيت وسور الروم وإيران في هذا الصخرة، فقالوا هذا الآن هو بقى هنا لا يستطيع يعمل شيئا، العدو حولهم. هو هكذا يتكلم، بينما لا يرى أن رسول الله يرى ما لا يرون هؤلاء. معناه وراء هذه انتصارات، انتصارات على كل العالم. وهذا كذلك، وبعضهم قالوا كل الانتصارات التي تحصل للناس وحصل في زمن رسول الله هذه هو. أنا كما قلت مرارا وكرارا في الآيات القرآنية، آيات القرآنية لها شأن النزول، شأن النزول قضايا واقع في زمن رسول الله أو بعد رسول الله بزمن قليل، قضايا معينة، ولكن شأن النزول لا يحصر معنى الآية المباركة. عندما ننظر إلى الآيات لابد أن ننظر إلى الآيات نظرا واسع. هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا، هل نحن لسنا من الذين آمنوا؟ وهل القرآن خطاب لمن كان في عهد رسول الله أو لجميع الأمة الإسلامية على مدار التاريخ؟ الواقع أنه لجميع التاريخ، ولذلك خطاب رسول الله ليس حصرا على هؤلاء حتى نبحث عن مصداق. نعم من المصادر هذا الجهاد وغزوات رسول الله من المصادر، ولكن إلى يوم الآخر الآن هكذا، الآن هذه الآية المباركة يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، الآن إذا آمنا بالله تبارك وتعالى كلما ارتفعنا إلى مدارج الإيمان أعلى فنحن فائزون أعلى، لأن الإيمان ذو الدرجات. فعلى ذلك ليس عندما يقول يا أيها الذين آمنوا درجة واحدة، هناك درجات كثيرة. ولذلك المؤمن كذلك يؤمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وكثير من الآيات يشير يخاطب المؤمنين ويأمرهم بالإيمان. فهذا الأمر بالإيمان لأن الإيمان ليس محصورا على درجة واحدة وبعد ذلك ينتفي. فعلى ذلك هذا شيء مهم أن ننظر إلى يا أيها الذين آمنوا خطاب إلينا جميعا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بازم خوش آمد عرض میکنم بقیه برزرانی که آمدن و در سری اول نبودن، خیلی خوش آمد. نعم في هذا الآية المباركة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الآن يخاطبنا نحن إذا أردنا أن نكون ناجحين فائزين علينا أن نشارك في الجهاد. إنما يكون جهاد شرعي مقدس فعلينا أن نجاهد. إنما رأينا هجم هؤلاء الأعداء إلى العراق، هؤلاء الذين وقفوا في وجههم هم فازوا، وهم كذلك مصداق لهؤلاء الذين أخذوا بهذه التجارة، تاجروا الله تبارك وتعالى بأموالهم وأنفسهم، خصوصا في هذا العصر أكثر شيء بأنفس بأموال هؤلاء يدعمون الجهاد والمواقف الجهادية، هم كذلك مشاركين في هذا الأمر. فعلى ذلك هؤلاء يؤمنون بالله، تؤمنون بالله ورسوله، علينا في هذا العصر نزيد في إيماننا وتوجهنا إلى الله تبارك وتعالى، وكلما توجهنا إلى الله تبارك وتعالى أجرنا أعظم وفوزنا أعظم. عندما نجاهد سواء جهاد في إيران أو جهاد في العراق أو في سوريا أو في أي مكان، يكون جهادا شرعيا للدفاع عن المظلومين، وخصوصا إذا كان تحت رعاية مرجع من المراجع الكبار الذين هم نواب إمام الحجة عليه السلام. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طبعا الجهاد أعم من القتال، لعلنا نستطيع أن نقول في هذا العصر بما أن الجهاد أعم من القتال، الجهاد التبيين الذي أشار إليه الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى، جهاد التبيين مساق لهذه الآية المباركة، تجاهدون بالله، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. هذا الجهاد جهاد مهم جدا، ولذلك قال هذا الجهاد جهاد فوري وواجب لجميع الأفراد. طبعا الواجب كفائي، ولكن إذا كان من به الكفاءة غير قائمة على كل مكلف هذا الدعوة يعني تشمله، ولا بد أن يجاهد بمقدار ما يستطيع طبعا. وهذا الجهاد كذلك جهاد ليس خاصا للرجال، النساء كذلك مخاطبون بهذا الجهاد، جهاد التبيين. فعلى ذلك في هذا العصر عندما نقرأ القرآن علينا أن نجعل القرآن ميزانا لأعمالنا، فالقرآن يأمرنا بالجهاد، الجهاد المسلحة إذا أمكن وإذا قدر لنا، ولكن إذا لم يكن مقدرا لنا لا أقل جهاد على كل حال هذا الجهاد النائم أو حرب ناعمة، حرب ناعمة أو جهاد نائم من الأمور التي يكون واجبا لنا كذلك نساء ورجالا، وهذا عام. فننظر إلى الآيات ليست قصصا في عهد رسول الله، وليست خطابات إلى من كان في عهد رسول الله نحن نعتبر من تلك الخطابات، بل نحن نخاطب، نرى أنفسنا مخاطبا بهذه الآيات تخاطبنا وتقول هكذا وهكذا. نعم، يغفر لكم ذنوبكم، هؤلاء رضوان الله عليهم شهداؤنا، شهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم لله تبارك وتعالى ودفاعا عن حرم أهل البيت، هم متنعمون بهذا الأمر، و يعني غفر الله ذنوبهم، وكذلك يدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. كذلك هؤلاء الذين قاموا وجاهدوا الله تبارك نصرهم وعزهم، وهؤلاء الذين تغاعسوا عن الجهاد تنازلوا عن الجهاد لم يحضروا ميادين الجهاد، هؤلاء فشلوا وضعفوا. الآن عندما نقارن بين الدول المختلفة، مصر دولة تقريبا على مساحة إيران، وتقريبا الشعب المصري كذلك عددهم قريب من إيران، ولكن في إيران صار ثورة الإسلامية، فالشعب جاهدوا في سبيل الله بأمر من إمام الخميني رضوان الله عليه بحركاتهم الشعبية، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، عندما يكون موطن الصلوات صلوا لا بأس به، أنا أتكلم لا بأس في مناسبات صلوا. على كل حال الشعب الإيراني جاهدوا وقاتلوا، صار وصلوا إلى عزة كبيرة. أحد الأشخاص لا أسميه كان وزير الأمور الخارجية سابقا، قال قبل كم سنة هو ذهب إلى مصر ثم جاء إلى إيران، قال ذهبت إلى مصر قلت لو كان هذا رئيس المصري 50 سنة تابع أمريكا، ولو كان 50 سنة يحاربه لكان وضع مصر أحسن من الآن، كان شوارع خربة ووان متخلف، أوضاعهم متخلف عن آخر. لا نقيس بالإمارات أو بالكويت أو ما شابه ذلك الذي أعداؤنا جعلوه في مكان ضيق حتى يكون الأموال التي تدر من تلك الأماكن يوزع على جمع قليل، ويستفيدون هؤلاء يعني أسيادهم من هذه الأموال. على كل ذلك هذا بالتجربة ثبت هذا، أن الشعب الإيراني بأمر الإمام الخميني وبأمر الإمام الخامنئي حفظهم الله تبارك وتعالى، بأمرهم قاوموا ودافعوا ووقفوا وقفة مشرفة مسار إيران دولة مستغلة في العالم، والآن هذه القوى قواه يعني تواتح قوى الأمريكا وسائر أصحاب القدرة في العالم يقارن بينهما، وبحمد الله تقدم البلاد والمساكن أحسن كثير من كثير من الدول التي حولنا، وهذا نصر من الله وفتح غريب. مع المشاكل التي كان عندنا ومع المشكلات التي كانت عندنا، لو لم تكن تلك المشكلات الناشئة من النفس الناشئة من الخيانة لكنا وضعنا أحسن من الذي موجود. فعذ نصرتنا هكذا كما أن حزب الله حفظهم الله تبارك وتعالى هم جمع قليل ثلة آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لو كانوا هؤلاء سكتوا كان لبنان مكانا خاضعا لفرنسا ولا إرادة لهم وضعاف، الآن أصبحوا في كل العالم مثلا للمقاومة مثلا للشجاعة، ويخاف منهم هؤلاء الصهاينة وأسيادهم أمريكا يخافون منهم، بينما هم ثلة لم تكن عندهم دولة ولا شيء، مع ذلك صاروا أقوياء. أنصار الله في اليمن، أنصار الله أصل الحوثيين جمع قليل جدا في منطقة سعدة، مرحوم شهيد سيد حسين الحوثي في بعد الأمر أخذ يعني استنسخ مما كان في إيران التكبير بعد الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الموت لأمريكا الموت للصهيونيزم، هكذا هذا الشعار بعد الصلاة. علي محمد صالح رئيس جمهورية اليمن مانعهم من ذلك، هم قالوا لا لابد هكذا، وصار بينهم حرب، قاوموا في مناطق سعدة. السعودية ساعدت دولة الموجودة في اليمن وهجم عليهم، صاروا هؤلاء بحمد الله أغوياء، استطاعوا أن تتقدموا ويذهبوا إلى داخل السعودية، صار عندهم قوة. والآن ترى أن هؤلاء أنصار الله أصبحوا أعزة، كانوا سابقا هم يشتغلون في السعودية بأعمال صعبة جدا ومع رواتب قليلة جدا، الآن أصبحوا هم مثل في العالم وعزيز في العالم، وملايين منهم في الشوارع في مواقف السياسية يقفون مواقفا مشرفة جدا، هذا مثله لله تبارك وتعالى. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، يعني إذا قاوم الإنسان لله تبارك وتعالى مع الحكمة الصحيحة يستطيع أولا أن يكسب رضا الله تبارك وتعالى وغفران الذنوب، وأهم من ذلك الرضا الله تبارك وتعالى، وفي الدنيا كذلك الله يعزه. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ، إنما وقفوا مشرفا عزوا وتغووا وصار ارتفعوا، وعندما خزلوا ولم ينصروا ذلوا وأذلوا الآخرين. على كل هذه آيات المباركات آيات لابد أن تكون لجميعنا مثالا. والأمر الأخير التي أنا أقوله في جميع هذا الكلام، هذه التجارة تجارة رابحة، لأن في جانب من التجارة الله تبارك وتعالى، المشتري هو الله تبارك وتعالى، كل إنسان كل تاجر عندما يريد أن يبيع بضائعه ينظر إلى مشتري عنده فلوس يستطيع أن يؤدي حقه، كلما يكون هو أكثر مالا يتعامل معه براحة أكثر. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، تعامل مع الله تبارك وتعالى قطعا ليس خاسرا، لأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء ويدفع ما يدفع. وكذلك من جانب الآخر أموالكم وأنفسكم، هذا الشيء الزائل لو لم نعطي لله تبارك وتعالى لذهب، كلام الإمام الحسين المعروف منسوب إليه، وإن كانت الأبدان للموت أنشأت فموت الفتى في الله خير وأجمل، ما دام هذا الأبدان لابد أن يموت ويذهب، فإذا عمل مع هذا الجسم مع الله تبارك وتعالى واشترى الأبدية والسعادة الأبدية هو فاز كثيرا. هذا من جانب آخر، لأن البضائع بضائع زائلة سواء شئنا أو أبينا، فإذا جعلناه معرضا للبيع واشترى مشتر كالله تبارك وتعالى نحن ربحنا كثيرا. ونعم، والشيء الذي نأخذ في مقابل هذه البضاعة كم كيلو لحم وعزم نطفي إلى الله تبارك وتعالى، وفي مقابله جنات عدن تجي من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، وفي بعض آيات ورضوان من الله أكبر. فعلى ذلك هذا الشيء الكثير الذي نحن نأخذ في مقابل ما ندفع، فعلى ذلك تجارتنا تجارة رابحة وتجارة موفقة ونصر من الله وفتح غريب. وبشر المؤمنين، واقعا هذه الآية المباركة كلها بشارة للمؤمنين. والذي قلنا الله تبارك وتعالى بدلا أن يأمر سأل عنها، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة كل من كل إنسان يتصور هذه التجارة يعرف أنه تجارة رابحة فيشتاق إليها وعند ذلك يقوم بذلك. ونحن إذ لا نعمل أو نتغاعس أو كذا، إشكالنا ليس عندنا معرفة كاملة، لا نرى ما أمر الله تبارك وتعالى أو أطاء الله تبارك وتعالى لا نراه قريبا إلى أنفسنا، بيننا كل شيء غريب، وهذه الدنيا زائلة، وكلنا بعد مدة قليلة نذهب ولسنا هنا ونموت، وإنك ميت وإنهم ميتون. فعلى ذلك الله يوفقنا لأن نتعامل مع الله تبارك وتعالى، ونبيع ما عندنا إلى الله تبارك وتعالى، ونشتري منه الجنة والسعادة الأبدية بفضله ومنه، وأن يكون يعز الأمة الإسلامية ويهلك أعداءهم بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. ويجعلنا من الممهدين لإمام الحج عليه السلام إن شاء الله بمواقفنا بسعينا بتبييننا للآخرين ودعوة الآخرين إلى الجهاد وإلى البصيرة الصحيحة إن شاء الله. وفقكم الله جميعا وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.